بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 75 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ومرة أخرى أعتذر عن غيابي في هذا الأسبوع الذي مضى وانقطاعي عن الدرسين الماضيين، لكن أعتقد أنني انقطعت عن عمل إلى عمل مثله، لا أدري هل هو مثله أو هو خير منه. إذا تقبل الله عز وجل فهو على كل عمل من أعمال الخير، وأرجو أن يكتب الله عز وجل إذا قبل هذا العمل أن يكتب الله أجر ذلك في صحيفتي وصحائفكم. أما في صحيفتي فلأنني سخرت للقيام بهذا العمل، وأما في صحائفكم فلأنكم تكلفتم خسارة درسين ماضيين، فأرجو الله عز وجل أن يعوضكم عن ذلك هذه المثوبة التي نسأل الله عز وجل أن يقيمنا بها وأن يتقبل منا أعمالنا على الرغم من الشوائب التي فيها. ولا مانع من أن أحدثكم باختصار عن المهمة التي وفدت لها، كما قد وعدت الناس الذين استضافوني في هذه الأيام وكلفوني بالمهمة التي قمت بها. هؤلاء جماعة قليلة من الأمريكان يعيشون في ولاية من ولايات أمريكا، هم من المسيحيين الأمريكان، لكنهم يختلفون عن بقية المسيحيين هناك بأمرين اثنين. الأمر الأول أنهم لا يؤمنون بالصلب، بصلب المسيح. ثانيا أنهم يضعون إيمانهم بالله عز وجل من حياتهم موضع التنفيذ، أي إن إيمانهم بالله وارتباطهم بأوامره ونواهيه ليس أمرا تقليديا كالذين يعيشون في أوروبا وأمريكا. تجد أن الواحد منهم ينتسب إلى المسيحية في الظاهر، وربما ارتاد الكنيسة في أيام الأحد، لكنك تنظر إلى سلوكه فتجد أنه لا يقيم وزنا للأديان كلها، يرتكب الموبقات كلها ولا تجد أن له أي علاقة بينه وبين الله. يعني إيمانه بالله إيمان انتمائي، إيمان تقليدي فقط، كما ترون في أوروبا وأمريكا الآن بهذا الظاهر شكل. هؤلاء ليسوا كذلك، إيمانهم بالله عز وجل إيمان فعال، أي أنهم يجعلون حياتهم خاضعة لما يعتقدون من أوامر الله سبحانه وتعالى. فهم لا يشربون الخمرة ولا أي مما يدخل في حكم الخمرة كالمخدرات وأي شيء فيه شيء من الكحول، وهم لا يقربون الفواحش، يعلمون أنها محرمة ويكرهونها، كما يعلم المسلمون أن الفواحش يعني الزنا ونحو ذلك محرم. وهم يلزمون المرأة بالحشمة، الحشمة التامة الجيدة، فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلى الشارع وأن ترى الأجانب إلا بلباس طويل أدنى بكثير من الركبة، أن يصل إلى منتصف الساق. ويقدسون الأسرة والعائلة، ويرون أن وظيفة الإنسان في هذه الحياة أن يلتقي مع المرأة لوظيفة أقامهما الله عليها، وهي بناء الأسرة وإنجاب الأطفال وتربيتهم التربية الدينية الإيمانية بالله عز وجل. هذه هي بعض مزايا هؤلاء الناس. هذه الفئة كما قلت لكم تقيم في ولاية من ولايات أمريكا، وإن شاء الله عز وجل أن يدخل على أيديهم ثروات جيدة. ولهم جامعة ذات قيمة علمية كبرى، وإن شاء الله عز وجل أن تنشأ جسور بين تلك الجامعة وجامعتنا هذه، وإن شاء الله عز وجل أن يلهمهم أن يقدموا كل عون علمي ممكن لجامعتنا هذه، طبعا بدون خلفيات سياسية، بدون هدف سياسي كما هو شأن الحكومات الأخرى، وإنما من أجل التقارب الإيماني والتقارب الديني. وهم مكروهون من قبل الحكومات الأمريكية لأنهم يضيقون على الناس الحرية ويلزمون الناس باتباع منهج الاستقامة والابتعاد عن الشذوذات الجنسية وغير الجنسية والخمور وما إلى ذلك، وهذا لا يروق لهم. ولذلك قال لقائلهم: نحن وإياكم، أي هم والمسلمون، في مستوى واحد من النظر عند الأمريكان والأجانب عموما، وهم الذين يطلق عليهم اسم المورمونز. فأقامت هذه الفئة مؤتمرا في جامعتها التي حدثتكم عنها، مؤتمرا عن العائلة وأهميتها وضرورة حمايتها، فكنت واحدا من المدعوين إلى هذا المؤتمر، وكنت مكلفا بكلمة ألقيها في هذا المؤتمر. ولقد سعدت حقا ببعض الكلمات التي ألقيت من قبل الرجال ومن قبل النساء، ولعل الكلمات التي ألقيت من قبل النساء كانت أكثر تأثيرا. نساء تحدثنا عن الحضارة الغربية وأثرها في تدمير الإنسانية وفي تدمير الأسرة ومن ثم في تدمير المجتمع. تحدثنا عن قدسية الزواج بمقدار ما تحدثنا عن انحطة العلاقة الجنسية الطليقة وراء سور الزواج. تحدثنا عن الطفل ودور الأسرة في حمايته وتنشئته، وتحدثنا عن سبيل ذلك كله، وسبيل ذلك كله في معتقدهم الفعال هو الارتباط بالله، هو الانضباط بأوامر الله سبحانه وتعالى. وظننت أنني عندما سأتكلم في مجتمع غربي ستكون كلماتي أكثرها يعني غير نافذة إلى القلوب، لأنني أعلم أن قلوب الغربيين قلوب قاسية مادية، ولم أتوقع أن أجد صدى لما سأقول، ولكني قمت وأديت المهمة التي كلفت بي وتحدثت عن منبع مشكلات الأسرة في الغرب، عددتها واحدة واحدة، ثم تحدثت عن العلاج وقلت العلاج لا يكمن لا في فلسفة جديدة ولا في علم اسمه علم الاجتماع ولا في علم يسمى علم التربية ولا في علم يسمى علم النفس، وإنما يكمن العلاج في الرجوع الحقيقي لا التقليدي إلى الله عز وجل. قلت هل الغربيون الذين يقيمون الكنائس ويرتدونها أيام الأحد ويصلون صلاتهم التقليدية هل يؤمنون بوجود من هو الله، بوجود خالق للكون، بوجود مدبر؟ يقولون نعم. إذن ينبغي أن تتعاملوا مع عقيدتكم هذه كما تتعاملون مع أي حقيقة علمية كونية، كما تؤمنون بالهواء والعناصر التي يتألف منها الهواء وتتعاملون علميا مع هذه الحقيقة، كما تتعاملون مع قانون جاذبية الأرض وتتعاملون معها، كما تتعاملون مع الغلاف الجوي، كما تتعاملون مع اكتشافاتكم العلمية التي تضيعون في سبيلها ملايين الأموال لأنها حقيقة علمية. الله أيضا حقيقة علمية، وجوده حقيقة علمية، ينبغي أن تتعاملون مع أن تتعاملوا مع هذا الإله كما تتعاملون مع الحقيقة الكونية الأخرى. نعم، كيف تتعاملون مع إيمانكم بالله؟ بأن تصغوا السمع جيدا إلى خطاب الله لكم، وأن تتعرفوا على هوياتكم، أنتم عبيد مملوكون لله سبحانه وتعالى. فإذا عرفتم ذلك والتفتتم إلى معاملة الله لكم ونعمه التي يسديها إليكم، ستعلمون أن كل ما تتمتعون به من رغد عيش ورفاهية كل ذلك آت من عند الله. إذا فسوف تحبونه وسوف تعظمونه، وعندئذ سوف يتغلب حب الله، حبكم لله، على غرائزكم التي تجركم إلى الانحراف. ستتغلب معتقداتكم ومحبتكم لله سبحانه وتعالى على أهوائكم التي تدعوكم إلى الانحراف. هذا هو العلاج. عندئذ تزدهر الأسرة، وعندئذ يبقى يعود المجتمع، وعندئذ تعود الحضارة الغربية التي شاخت إلى أيام شبابها ثانية. ما ظننت أن هذا الكلام يصل إلى أكثر من الآذان، لكنه في الواقع تأثروا تأثر الأرض الظمأة التي بعد عهدها عن الماء، عندما تجد الماء الذي تستقيه وتشربه. نعم، كان التأثير عارما. وعرفت أن الغربيين أيضا فطرتهم الإيمانية موجودة، وأيضا مشاعرهم الإيمانية موجودة لكنها نائمة، ولكن في الواقع أن معظمهم كانوا من هؤلاء المرموز، وإن كان فيهم قلة من الآخرين الضيوف الوافدين. نعم، أما أنشطتهم الاجتماعية فوددت لو أن العالم الإسلامي فعل ربع ما يفعله هؤلاء. دخلت إلى مراكزهم، مراكز أعمالهم وأنشطتهم الإنسانية، فرأيت الثياب التي تهيأ والتي تجمع شراء أو هبة من هنا وهنا وهناك ليعاد تجديدها ولتصدر أطمانا إلى الأماكن التي بنيت بالفقر من أوروبا الشرقية وغير أوروبا الشرقية وأفريقيا وغير أفريقيا وأماكن كثيرة جدا يعرفونها ولا نعرفها. دخلت إلى بناء آخر مختص بتحضير الأغذية المختلفة، ترسل هذه الأغذية المختلفة أطماما من أجل إسعاف الفقراء والجائعين الذين تسمعون عنهم أو الذين ترونهم في مجاهل أفريقيا وغير أفريقيا وهنا وهناك. نعم، وفي كل عام يتم إرسال عشرات الملايين أموالا أو بضائع أو نحو ذلك. لعلنا نسأل، من أين يأتون بالأموال التي ينفقونها؟ هم يلزمون الناس عن طريق كنائسهم بعشرة بالمئة من الدخل. هذه العشرة بالمئة من الدخل تجمع، وبعد السؤال والتحقيق عرفت أنهم لا يستلون ولا يسرقون شيئا من هذا لجيوبهم، وإنما تصدر كلها أموالا أو بضائع أو إلى الفقراء وإلى المحتاجين في جنبات الأرض. يلزمون أنفسهم جميعا بصوم يوم واحد من كل شهر، الصوم التام عن الطعام كله، بصوم يوم واحد من كل شهر، على أن يتم وضع المال الذي وفره هذا الصائم في ذلك اليوم بالغا ما بلغ لصندوق المحتاجين في العالم. فطبعا تصوروا أن كلهم يصومون في كل شهر يوما، هذا شيء إضافي. الذين يشتغلون في تحضير الأغذية وتصنيعها وما إلى ذلك قسمان، قسم رحلوا من بلادهم كالسودان كمجاهل أفريقيا بسبب الفقر والبحث عن الرزق إلى حيث أتيح لهم أن يذهبوا، أو أوروبا أمريكا، فيبحثون عن هؤلاء الوافدين إليهم العاطلين عن العمل الذين لا يجدون طعاما ولا يجدون دراهم، يأخذونهم ويوظفونهم في هذه الأماكن، أماكن تحضير الألبسة، أماكن تصنيع هذه الأغذية. نعم، ويهيئون لهم قدرات ذاتية لأن ينهضوا بأنفسهم بأعمال يكتسبون من ورائها الرزق. هؤلاء فئة من الذين يشتغلون. فئة أخرى المتبرعون المتطوعون. رأيت أناسا بلغوا سن التقاعد يشتغلون في مخبز، يشتغلون في تحضير الأغذية، في تجبين الحليب. سألت، قيل لهؤلاء كلهم متطوعون، يأتي كل واحد منهم كذا ساعة ليشتغل في هذا العمل دون أجر، لأنه يعلم أن هذا عمل مآله إلى الله سبحانه وتعالى. رأيت مناظر مؤثرة جدا جدا جدا، وقلت في كلمة ألقيتها، قلت كنت أعتقد أن الغرب يعاني من ظلام خانق، ومآل الغرب بسبب هذا الظلام الخانق إلى الاختناق، لكنني اليوم رأيت أن بين هذا الظلام ومضات تضيء ونورا يسطع في جنبات ليل هذا الظلام. لذا فأنا أعود إلى التفاؤل، ولعل الله يجعل من هذا النور، من هذا النور بذورا تمد العالم الغربي بالإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. طبعا هؤلاء الناس ليسوا مسلمين، ولكنهم أقرب إلى المسلمين من كل الفئات الأخرى. أما أخلاقهم فأخلاق رائعة جدا، ولا كثيرا ما تكون الأخلاق الإنسانية موجودة لكنها تكون مطية لسياسة، تكون مطية لأغراض، تكون مطية لتجارة، لكسب. لكن هؤلاء ليسوا كذلك. هؤلاء يجعلون من أخلاقهم الإنسانية مطية للوصول إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فلذا أعتقد أن هذا العمل الذي قمت به وإن كان عملا متعبا ونائيا، لكن أعتقد أن له آثارا حميدة كبرى. وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالقبول، وأن يجعل أجر ذلك إن قبله في صحائف أعمالنا جميعا إن شاء الله تعالى. نعود إلى الحكمة التي أذكر أننا بدأناها ولم نتمها. يقول: إنما أورد عليك الوارد لتكون به، أي بهذا الوارد عليه، أي على الله واردة، أي مقبلة. ثم قال: أورد عليك الوارد ليستلمك من يد الأغيار ويحررك من رق الآثار. أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك، أي شهودك لله سبحانه وتعالى. الذي أذكره أننا فسرنا المقطع الأول أو الفقرة الأولى فقط من هذه الحكمة. يقول بعد ذلك نعم ثاني خلطة والثالثة خلطة. طيب، يقول الأخ أننا شرحنا الفقرة الثانية أيضا. طيب، أورد عليك الوارد ليستلمك من يد الأغيار ويحررك من رق الآثار. الفقرة الثالثة: أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك لله سبحانه وتعالى. ما معنى قولنا أو قول ابن عطاء الله من سجن وجودك؟ نحن في أغلب الأحيان عندما لا نتعرف على الله عز وجل حق معرفته نعيش أسرى لوجودنا، أي نشعر بوجودنا، كل واحد منا يشعر بوجود ذاته. ومن ثم فهو عندما يتحرك، عندما ينشط، عندما يقوم بأعماله ويرى ثمرات هذه الأعمال، ينسب ذلك كله إلى وجوده، لأنني موجود وأنا من خلال وجودي أشتغل أتاجر، من خلال وجودي أزرع، من خلال وجودي أكافح وأناضل وأجاهد، من خلال وجودي أتاجر. ومن ثم يخيل إلي أن ما يأتيني من آثار لهذه الأعمال هي نتيجة لوجودي أنا، لوجودي أنا. وهذا ما تشعر به أنت، وهذا ما يشعر به الثالث والرابع والمرأة والنساء وهكذا. في هذه الحال نكون قد غفلنا عن منبع الوجود، مصدر الوجود، وهو الله سبحانه وتعالى. وعندما تغيب مشاعرك وخواطرك عن معرفة منبع للوجود وهو وجود الله سبحانه وتعالى، وتنسب كل شيء إلى وجودك، إلى فاعليتك، إذا أنت سجين، إذا أنت سجين ضمن هذا الوهم الذي هو غير حقيقي. أنت سجين ضمن هذه الخرافة التي لا حقيقة لها. الواقع كذلك، نحن الآن حتى الذين يؤمنون بالله إيمانا تقليديا، أقول كما كنا نتحدث أن الإيمان التقليدي ليس عند الغربيين فقط، أيضا عندنا كثيرون من الناس لهم نسب إلى الله وإلى الإسلام، ولكنه نسب انتمائيا تقليديا مجرد، هذا شيء موجود. نعم، نحن في هذه الحالة ننسب كل شيء إلى أنفسنا، فعلنا، تركنا، قمنا، أثمرنا، أنتجنا، بنينا، خلقنا. كلمة الخلق الآن ينسبها كثير من الناس إلى أنفسهم، العمل الإنساني الخلاق، ألا تذكرون مثل هذا الكلام؟ إذا تأملت في حال هؤلاء الناس ستجد فعلا أنهم قد حكموا على أنفسهم بالسجن ضمن هذا الوهم الذي يقوده. أنت الآن في مقطورة، من عدة مقطورات في قطار، لكنك وزملائك الذين يجتمعون في هذه المقطورة 10 أشخاص لنفرض مثلا، يتصورون أن هذه المقطورة تتحرك بذاتها، بل ربما توهموا أنهم هم الذين يقودونها ويحركونها. هذا التصور ما معنى؟ معناه أن هؤلاء 10 أصبحوا سجناء في داخل هذه المقطورة علميا، ولا يعلمون الحقيقة. وعندما يأتي من ينبيهم أن هذه المقطورة مرتبطة بالتي قبلها، والتي قبلها مرتبطة بالتي قبلها والتي قبلها، ثم إن هنالك قوة ذاتية في المقدمة هي التي تجر هذه المقطورات كلها، يخرج عندئذ من سجن هذه المقطورة التي توهم فاعليتها وهي ليست بذات فاعلية، وأدرك الحقيقة، وإن كان هو يعيش في مقطورة واحدة لكنه أدرك أن هذه المقطورة كغيرها تتحرك بقوة آتية من مصدر ذاتي هي تلك القوة الموجودة في مقدمة القطار، هي التي تولد القوة. هذا مثال أذكر. عندما يرد عليك الوارد من الله، وقد شرحنا الوارد في آخر درس مضى، وقلنا هو عبارة عن تجل من تجليات الله عز وجل على العبد، يوقظه بهذا التجلي من سبات، ينبهه من الغفلة، ينبهه من رقاده. نعم، إذا تجلى الله عز وجل عليك تجليه هذا فتح آفاق عقلك ونبهك إلى أن وجودك عبارة عن ظل لوجود الله عز وجل، فأنت مهما تحركت ومهما نشطت ومهما قمت بأعمال ترى أنها أعمال ذات أهمية كبرى، اختراعات عظيمة، آلة ضمن جهاز كبير اسمه الكون، هذا الجهاز الكبير يتحرك بمحرك، ألا من هو هذا المحرك؟ المحرك لهذا الجهاز الكوني الكبير هو الله سبحانه وتعالى. بفضل هذا الوارد تخرج من سجن هذا الوهم الذي كنت متقوقعا فيه. الإنسان الأحمق الذي حبس عقله في حدقتي عينيه ينظر إلى القطع المتراكبة المتآلفة ضمن جهاز كبير وهي تتحرك، لكن هذا الإنسان حصر عقله في عينيه وأخذ ينظر ماذا يخيل إليه؟ يخيل إليه أن هذه القطع الصغيرة متجمعة تفعل الأفاعيل، ولعل لها عقلا مدركا كيف تتحرك لتحرك غيرها، وكيف يتحرك الغير ليحرك هذا أيضا، وكيف يضاف إليها حركة ثالثة فرابعة فخامسة. جيش من القطع، نعم، التي تتحرك. قل ما شاء الله، جيش من القطع تتحرك بدون محرك، هذه معجزة، هذا شيء مهم جدا. ينسب هذه الحركة وآثارها التي تظهر من هذا الجهاز إلى هذه القطع، لكن إذا تحرر من نظرات عينيه الحبيستين في هذه القطع من هذا الجهاز وابتعد عنه وأخذ ينظر إلى هذا الجهاز نظرة كلية، عندئذ يدرك أن هذه القطع لا قيمة لها، وأن الحركة تأتي من مصدر آخر، وأنها قوة تسري داخل هذا الجهاز فتحرك هذه القطع كلها حركات متآلفة متناسقة أوتوماتيكية كما يقولون لتنتج الثمرة. لا فرق أبدا بين هذا المثال الذي أقوله لكم، بين هذا الجهاز وبين هذا الجهاز الكوني الكبير. نأخذ قطع ضمن هذا الجهاز، الأرض، الهواء، المياه، الماء موجودة في الغلاف الجوي، ما وراء الغلاف الجوي، كل الحيوانات، الطيور، الأسماك، البحار، كلها قطع متآلفة ليتكون منها هذا الجهاز الذي نسميه الكون. فابحث عن من يحرك هذا الجهاز. من الذي يحركه؟ هو الله سبحانه وتعالى. كل قد علم صلاته وتسبيحه، هذا كلام الله. خلق كل شيء فقدره تقديرا، أقدره على القيام بالوظيفة التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها. إنا كل شيء خلقناه بقدر، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطاه خلقه يعني أعطاه مظهره الذي خلقه فيه ثم هداه إلى وظيفته التي كلفه بها. كل إذا قد علم صلاته وتسبيحه، فأنت تنظر إذا تهت كتيه هذا الأحمق عندما يحدق بعينيه في قطع الجهاز ولا يرى كلي هذا الجهاز، ستجد أنك أنت الذي تفعل، وأنت الذي تدع، وأنت الذي توجد، وأنت الذي تفقد، وأنت وأنت وأخوك وجارك والآخر والثاني، والكل هكذا يتصورون. هؤلاء سجناء كهذا الأحمق السجين ضمن قطع هذا الجهاز. متى يخرج هذا الإنسان من سجن وجوده الوهمي؟ هو وجود وهمي، ليس وجود حقيقي، أو كما يقول العلماء المدققون وجود ظلي. وجود ظلي يعني كالظل للشاخص، وجود ظل تابع لوجود الشاخص. نعم. متى يزول؟ إذا أقبل الله عليك بلطف من ألطافه، إذا أورد عليك واردا من تجلياته، تستيقظ من سبات وتتنبه من غفلتك وتعلم أن المحرك لكل من يتحرك ولكل ما يتحرك في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. أجل. وعندئذ تعطي الفاعلية للواحد الذي لا ثاني له وهو الله عز وجل، وتعلم أن هذه المكونات مسخرة للمكون، مسخرة للمكون، كل ما في الكون، نحن وغيرنا مسخرون للوظائف التي أقامنا الله سبحانه وتعالى عليها. وهذا هو التوحيد الحقيقي الذي ينبغي أن يرقى إليه كل إنسان، ينبغي أن لا يتيه عنه من يقول إنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى. عندما يكرمني الله بهذا الوارد، نعم، أخرج من داري لأسيح في ملكوت الله، ما من مشهد أراه، ما من لوحة من اللوحات الكونية أقف أمامها إلا وأجد شهود الله داخل هذه اللوحة. إن نظرت إلى البحار المتلاطمة والمحيطات، نعم، أنظر إلى هذه البحار، فما ما الذي أرى فيها؟ أرى فيها تدبير الباري سبحانه وتعالى. عندما ألتفت إلى السفن العملاقة التي تمخر عباب هذه البحار، كنت بالأمس سجينا قبل أن يأتيني الوارد، قبل أن يقبل الله عز وجل علي بتجل من تجلياته، كنت سجينا القوانين الفيزيائية التي بها تطفو السفينة على البحر فلا تغرق. أدرس هذه القوانين وأتحرك كما يتحرك الإنسان ويراوح في مكانه، نعم، أحفظ من هذا درسا كما يحفظه التلميذ في مدرسته، ولا أخرج من هذا القانون الفيزيائي إلى خارج دائرتي أبدا. لكن الآن بعدما جاءني هذا الوارد من عند الله عز وجل، أنظر إلى هذه السفينة، أعلم أن الذي أقام هذا القانون الفيزيائي من؟ هو الله. فعلا هذا السجن عجيب، حال من يعيش مع العلم، ما معنى مع العلم؟ أي مع القواعد العلمية في الكون عن اختلافها، ثم لا يسأل عقله من الذي وضع هذه القواعد، من الذي وضع هذه القواعد. هذا هو السجن. عجيب حال من يتحدث عن جاذبية الأرض وما إلى ذلك، ويحفظ من ذلك درسا يلقنه للطلاب، ثم يحفظه ويعيده ويحفظه ويعيده ويكرره ويعيده، ولا يسأل حسنا جاذبية الأرض قانون، من الذي وضع هذا القانون؟ لماذا لم يكن هذا الشيء مفقودا؟ هنالك من غرس هذا القانون يتيه عن ذلك لأنه سجين. يتحدث عن الغلاف الجوي وأنواع الغاز الذي يتألف منه الهواء ضمن الغلاف الجوي وآثاره ونتائجه وكيف أنه يحمي الأرض من الهلاك والدمار وما إلى ذلك. طيب من الذي كون هذا الغلاف الجوي حول هذه الأرض؟ لا يسأل نفسه. هذا حبيس وسجين مسجون ضمن هذا. أنا عندما أكرمني الله بهذا الوارد ونظرت إلى هذه السفينة، أقول سبحان الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا له مطيقين. نعم، يأتي من يقول أنت ما درست الفيزياء يا أخي، قانون روح احفظه. أقول نعم، الفرق بيني وبينك أنك درسته وراوحت في مكانك، أما أنا فدرسته وانتقلت منه إلى المكون الذي وضع هذا القانون. نعم، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. يعني أنا نحن الذين رسخنا هذا القانون. نعم، عندما أنظر إلى لوحة أخرى إلى جنبات الأرض وقد اخضرت فيها المروج وظهرت فيها الورود والأزهار ورائحة الرياحين فاحت، وأنظر إلى الأشجار العملاقة المثمرة وغير المثمرة إلى آخر ما هنالك، كنت قبل أن يأتيني هذا الوارد سجينا أنظر أتمتع بهذا المنظر وأقف عند ذلك، أتأمل في هذه الخضرة، أقول الطبيعة، ما أجمل الطبيعة. نعم، ما أجمل الطبيعة. أنظر إلى النسق الموجود في هذه الحديقة والأزاهير بألوانها المختلفة المتناسقة التي تشكل دروبا، أقول إن هذا الإنسان الذي استعان بفن البستنة إنسان عبقري، يعني عبقري فيما يتعلق بالهندسة الزراعية، كيف فعل هذا؟ أنسب هذا إلى المخلوق، إلى المخلوق. نعم، عندما أنظر إلى الأشجار وإلى أثمارها أقول الطبيعة، لكن عندما جاءني الوارد من عند الله عز وجل، وعندما استجل الله عز وجل علي، أنا أضرب مثلا بنفسي وهذا يصدق على كل واحد منكم، عندما تجلى الله عز وجل علي التجلى خرجت من هذا السجن ونظرت مرة أخرى إلى هذه اللوحة، فذكرني هذا بقول الله عز وجل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إذن الله هو الذي أحياه، هو الذي أعطى عيني هذا اللون على وجه الأرض الذي تنتعش به النفس وتطرب له الروح. تأمل، تقول الطبيعة، تأمل لو أن النبات الذي يغطي وجه الأرض لو كان لونه أزرق، لو كان لونه كله أحمر هكذا بساط أحمر بدلا من الأخضر، كيف يكون انعكاسات ذلك على نفسك؟ أعصابك ستتوتر ولا تستطيع أن تديم النظر إلى هذا. نعم، شيء ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن أنا تجاوزت الطبيعة إلى من طبعها، عندما أنظر إلى الأزهار، عندما أنظر إلى فن البستنة كما يقولون، التي تنسب إلى عباقرة من أصحاب الهندسة الزراعية ونحو ذلك، أعلم أن هؤلاء الناس جنود، جنود مسخرون لما لتنفيذ ما أعلمهم الله إياه، لما ألهمهم الله سبحانه وتعالى إياه. فأنا أعيش مع المكون، خرجت من قوقعة السجن الذي يتحدث عنه بفضل هذا الوارد. عندما أجلس على مائدة الطعام قبل أن أتلقى هذا الوارد من الله عز وجل، أقف على مائدة تراصفت عليها ألوان من الأطعمة، عيناي تزيغان في هذه الألوان، وأقبل على الطعام كما تقبل الدابة على علفها الموضوع أمامها. هكذا كنت، نعم، بهذا الشكل. أنا سجين واقع تراه عيني ولا أتجاوز ذلك أبدا، أنا سجين وجودي، وجود هذه الأشياء. ولو أنك قائلا قال انظر انظر من أين جاء هذا الطعام، كنت ربما أسخر منه، جاء هذا الطعام من العباقرة، من الذين زرعوا، من الذين فلحوا، من الذين طوروا، من الذين أبدعوا، من الذين أنضجوا، من إلى آخر ما هنالك، من الذين اكتشفوا. وأقبل على الطعام أزدرده، لا أسأل نفسي ما معنى الجوع الذي كنت أعاني منه، ثم ما هو معنى الشبع الذي أقبل إلي بعد الجوع، لا أسأل شيئا إطلاقا كما تلاحظون. وإذا شعرت بالظمأ وأنا على المائدة، ظمأ الشديد، أقبل إلى كأس الماء فأزدرده كما أرى بعيني، أزدرده رأسا وأطلق زفرة من أعماق صدري وأعود إلى الطعام. أنا سجين لأنني أنا مع هذا الماء لا أتجاوزه إلى الموجد، إلى من أوجده. فلما أقبل إلي الوارد الذي أتاني من عند الله، لما أقبلت إلي تجلية من تجليات الله عز وجل، أي لما جذبني الله عز وجل إليه، أيقظني من سباتي، نظرت إلى مائدة الطعام عندئذ أذوب خجلا من الله، حبا لله عز وجل. يا ربي كم أنا مدلل عندك حتى اعتصرت من هذا الكون كله طعاما لي. هذا الطعام كما أقول مرارا نتيجة سماء أمطرت وأرض أنبتت وأنعام سخرت لك، سخرت لك لحوما وألبانا. هل هنالك عنصر رابع؟ فكر، فكر بكل مخترعات الأطعمة، لن تجد هذه الأطعمة قد خرجت من هذه العناصر الثلاثة. نعم، وكلها ليست بيدك، كلها بإيجاد الموجد الله. السماء التي أمطر، الأرض التي أنبت، الأنعام التي سخرها الله لك، ولو شاء لما سخرها. أنا بعد هذا الوارد الذي ورد إلي، أنا ترى عيناي الطعام ولكن عقلي لا يرى إلا الله، لأنني خرجت من سجن وجودي إلى فضاء شهود الله سبحانه وتعالى، إلى فضاء شهود الله عز وجل. وعندئذ كأني جالس على مائدة الكريم الأول في الكون وهو الله، وحاشا أن يشبه الله بأحد، لا نظير له ولا مثيل، لكن كأن الله أكرم من جمع طيفانه في داره ويشرف عليهم وهم يأكلون الرزق الذي جمعه لهم قائلا: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. نعم، انظروا إلى شهود الله كيف يصبح حال الإنسان، شيء غريب جدا جدا. قارن بين ذاتك في الحالة الأولى عندما تكون سجينا كسجن الدابة في المكان الذي تحشر فيه، وأمامها المخزن الذي يوضع علفها فيه. حال الإنسان الذي لا يعرف الموجد هكذا. قارن بين نفسك عندما كانت نظرتك إلى الطعام والشراب هكذا، وبين نظرتك إلى الطعام والشراب وما إلى ذلك الآن. أنت تنظر لكنك عقلك مع من؟ مع من أكرمك، مع من رزقك، مع من أطعمك. وأنت تزدرد اللقمة، تنزل في مائدتك، لا تنسى الله. كنت بالأول الطبيعة، والطبيعة رأسا ما في غير الطبيعة اللي عم تخلينا نبتلع اللقمة في مجالها والهواء في مجاله، الطبيعة وبس، سجين لأنه ما بيخرج حتى يسأل. الآن أنت مع الله، هو الذي يجعلك تنبغ اللقمة بدون أن تنبغ لسانك. كما قلت مرارا غريب حال السجين، والله السجين اللي عايش بأربع بين أربع جدران عقله مو سجين، لكن الأشد من سجن الجسم أن يسجن العقل، هذا هو السجن الحقيقي. غريب حال هؤلاء المسجونين الذين يأكلون ولا يسألون هذه الأسئلة أنفسهم: من أين جاء هذا الطعام؟ لا يسألون كيف لا تمضغ أطراسهم ألسنتهم. هل سألتم أنفسكم هذا السؤال؟ قطعة اللحم تمتزج مع لسانك أم لا؟ تمتزج، حسنا، وأضراسك تطحن قطعة اللحم التي ستزدردها، ويبقى لسانك في نجوة ما. من هو هذا الذي يهندس هذه العملية في تجويف فمك؟ أنت؟ أنت الذي يعني تحاول أن تبعد لسانك عن أسنانك؟ لو فكرت لقدمت لسانك، فعلا لو فكرت هذا لقدمت لسانك، لكن الله يقول: دع هذا لي، دع هذا لي، أنا الذي أرعاك، أنا الذي أحميك، أنا الذي أرزقك، أنا الذي أزقك كما يزق الطير الصغار. نعم، بالطعام. عندما يخرج الإنسان من السجن يعلم هذه الحقيقة، ينتقل إلى فضاء شهود الله عز وجل. عندئذ إذا شربت الماء على ظمأ لا أشربه وأطلق زفرة من أعماق صدري، لا، عندما أشربه أشربه قليلا قليلا وأنا أتذكر نعمة هذا الماء، وكيف تسري لذة الري في كل أنحاء جسدي. أذكر هذا، فإذا ارتويت أقول الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني. وأذكر قول الله عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يعني ما هو الشرط أن يكون هذا الماء عذبا فراتا بهذا الشكل وأن لا يكون ملحا أجاجا؟ والباري أرانا أنواع من المياه روح اشربها لشوف، أليس كذلك؟ جعل الماء الذي يرويك شيء والماء الآخر شيء آخر. والحكمة من أن الله جعل في الماء ما هو ملح أجاج وجعل في الماء ما هو عذب فرات لكي ينبهك إلى هذا وليخرجك من سجنك ولا تتقوقع في هذه الدائرة، وتعلم أن الوجود الحقيقي هو وجود المكون وهو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الصورة بهذه الأمثلة تجسد حقيقة هذه الفقرة الثالثة والأخيرة التي يقولها ابن عطاء الله: أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك، أي شهودك لله. هذا الكلام أعتقد أصبح واضحا من الأمور التي تذكرتها الآن، أن هؤلاء الناس الذين شاهدناهم في هذا الأسبوع كلما أرادوا أن يجلسوا على طعام لابد أن يبدأوا طعامهم بدعاء يبتهلون به إلى الله سبحانه وتعالى. لابد، ليت أن هذه العادة موجودة عندنا. نعم، وكما قلت لكم هم لا يؤمنون بالصلاة. نعم، يدعون الله عز وجل يعني ويحمدون الله ويشكرونه على الطعام. في يوم من الأيام وقد كنا دعينا إلى العشاء في مكان كل المؤتمرين وأكثر الموجودين منهم، كلفت بأن أقوم أنا فأدعو الدعاء الذي اعتادوه قبل الطعام، وقمت وظننت أن المسألة مجاملة فيعني اعتذرت أولا، لكنهم أصروا ثم أصروا وأصروا، فقمت وخاطبت الله بهذا الكلام. نعم، قلت لهم سأقول وخاطب الله بلساني وبلسانكم: اللهم إنا نوقن أنك أنت إلهنا من دون كل المخلوقات، فانتهنا عن هذه الحقيقة فسامحنا، وإننا نعلم أنك أنت المطعم فلا مطعم سواك، وأنت المسقي فلا مسقي ولا ساقي لنا سواك، ونعلم أن هذه المائدة الموصوفة أمامنا هي ثمرة سمائك التي أمطرتها علينا، وأرضك التي فجرت نباتها، والأنعام التي سخرتها لنا، والعقل الذي ميزتنا به لنحضر ذلك كله على هذا الشكل الذي يفيد. نعلم هذا، فإذا غفلنا فاغفر لنا غفلتنا، لأن هذه الغفلة نتيجة ضعف وليست نتيجة استكبار. ونعلم أنك أنت الذي ترعانا ولا رعاية الأم لطفلها، فإذا ذهلنا عنك بأهوائنا وشهواتنا فسامحنا لأننا ضعفاء. نعم، هذا الكلام ينبغي لنا قبل غيرنا أن نتنبه إليه. أخذت أتذكر المآدب التي حضرتها الرسمية هنا وهنا وهناك في بلاد إسلامية، في بلاد إسلامية لا والله لم أجد من يذكر أو يذكر الله عز وجل قبل ذلك، اللهم إلا في تركيا، فإن هنالك عالي ساري عندهم أنهم أيضا، لكنهم بعد الطعام لا قبل الطعام، والحمد لله رب العالمين.